بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: الصحبة تتفاضل، منها صحبة كثيرة وملازمة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلة، أو من صحبة أو من صحبه صحبة قليلة لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة. قوله: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم. حقهم علينا أن نترضى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو أن نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد والخطأ مغفور. ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ.
يكفي أحسن هذا. ما زال الحديث في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد بينا على أن الصحبة قد تكون طويلة، يعني للذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول دعوته ثم استمروا على صحبتهم، أو قد تكون الصحبة قصيرة، وإذا كانت قصيرة فلهم فضل الصحبة، بمعنى أن الصحبة لا يعادلها عمل. وذكرنا لكم في الدرس الماضي على أن عدد حضروا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، فمنهم من لم يكن حضر إلا في ذاك الوقت، ومنهم من الصحابة السابقين. فالصحابي كما ذكر العلماء من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم مات على الإسلام. المؤلف يبين أو الشارح على أنه حدث خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وحدثت بينهم حروب وهم مجتهدون في ذلك، ومن أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر ومغفور ذنبه لأنه لم يكن متعمدا فيما فعل. ثم لهم الصحبة والأعمال الكثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعمال قد تغطي ما يحدث من بعضهم من خطأ لأنهم بشر، والبشر ليسوا بمعصومين، العصمة للأنبياء وحدهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وهم الذين سمعوا القرآن منه، وهم الذين نقلوا لنا السنة عنه صلى الله عليه وسلم، كل حركاته وسكناته وكل ما حدث نقلوه عنهم، فهم الذين حملوا لنا هذا الدين، هم الذين بلغونا الإسلام. ولهذا العلماء جميعا من أهل السنة يقولون: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصحابة، فالصحابة الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه وبين فضلهم ووعدهم الجنة، فإذا كان الله عز وجل هو الذي أثنى عليهم وهو الذي زكاهم وهو الذي وعدهم الجنة وهو الذي يعلم بما يعملون، فكيف الإنسان يأتي ويجعل نفسه حكما بين الصحابة إذا اختلفوا في شيء؟ يعني ما هي درجتك التي توصلك إلى هذه النقطة حتى تدعي أنك تحكم بين الفريقين وتصوب هذا وتخطئ هذا؟ هذا لا يجوز لمسلم أن يعمل ذلك، لأن هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حط من دين الله عز وجل. ولهذا سمعتم ما نقل عن الإمام مالك وغيره، أبو زرعة، الإمام مالك نقل عنه وهو في كتاب ابن تيمية هذا الكلام الذي نقل عنه، أنه قال أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أرادوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يمكنهم ذلك لأنه لن يقبل منهم أحد، فطعنوا في أصحابه حتى يقال أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. يعني معنى ذلك الجليس يأخذ من جليسه، فهم أرادوا أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم يتمكنوا فطعنوا في أصحابه. والكتاب اللي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول تجدون فيه هذه الأشياء التي قيلت عن هؤلاء العلماء. وقال أبو زرعة رحمه الله من العلماء الكبار، قال هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في شهودنا. من هم الشهود؟ شهودنا الصحابة، نقلوا القرآن ونقلوا السنة. فقال أرادوا أن يطعنوا في شهودنا والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فكل واحد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصهم حقهم فهذا يستحق أن يطلق عليه هذا الكلام الذي قاله أبو زرعة وغيره. نسمع الآيات الأخرى التي ذكرها الله عز وجل في الثناء على هذه النخبة التي اختارها الله عز وجل عن علم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لصحبة أفضل نبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء جميعا، وهذه الأمة أفضل الأمم، فاختارها الله عز وجل لصحبة نبيه. فهذا الاختيار في محله، اختيار من الله عز وجل. وإذا رجعت لسيرتهم العطرة تجد أعمالهم الصالحة، قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لأنهم يريدون الحق واجتهدوا، وكل منهم عمل باجتهاده، فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ مغفور له، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل فيما جرى بينهم. تأمل هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم فلا يبغضون أحدا منهم، وسلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في حق أحد منهم ولا يتنقصونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، ثم يأتي متخلف عقل مهتز الإيمان وفيه هوى ويتكلم في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لو كان من الفرق الضالة لم نستكثر عليه، لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويقول هذا من التحقيق التاريخي. وهل أنت مكلف بالتحقيق التاريخي؟ تدخل في شيء لا تدري عنه ويترتب عليه خطورة وتشكك الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوغر قلوب الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب الإمساك عما شجر بينهم.
الإمساك هو منهج العلماء جميعا، لكن نرجع لهذه الآية. حينما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية أخذ منها الإمام مالك رحمه الله أيضا على أن من كان في قلبه غل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحق من الفيء شيئا. الفيء الذي يتحصل عليه المسلمون من الكفار، هذا الفيء يقسم بين المسلمين على الطريقة المعروفة، لكن الذي في قلبه غل لا يستحق من ذلك شيء، لأنه بدل ما يدعو لهم بالمغفرة كما أمر الله عز وجل في كتابه يدعو لهم، أصبح في قلبه غل وغيظ لمن؟ لهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعتم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أنتم الآن الحمد لله بالمدينة وهذا جبل أحد وراكم، يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد الذي أنفقه الذي أسلم في مكة قبل الفتح لو أنفق غيرهم مثل أحد ذهب ما بلغ أجره أجر ذلك المد أو النصيف الذي أنفقه في تلك الفترة. وتدرون هذا الحديث لمن قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لما صار خلاف بين بعض الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، لأنهم بشر يختلفون مثل غيرهم. وكان الخلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي تعرفون عنه وله الفتوحات العظيمة، لكن كان هو من مسلمة الفتح وعبد الرحمن من الأوائل، فاختلفوا في قضية. فخالد سب عبد الرحمن بن عوف، سبه، قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، كلهم أصحابه لكن الصحبة تختلف. سبق لكم أن الصحبة قد تكون طويلة بحيث أن الإنسان من المتقدمين في الإسلام، وقد تكون قصيرة. صحبة خالد ليست بقصيرة، هي من الفتح، من عام الفتح، وامتدت إلى أن توفي. وكما أثر عنه لأنه خاض الحروب الكثيرة والفتوحات في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم لما حضرته الوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لقبه بالسيف المسلول، سيف الله المسلول. هذا الرجل لما حضرته الوفاة مات ولم يقتل، قال قولته المشهورة: جسمي هذا، يقول، ما في موضع أصبع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. وتعبيره قال: لا نامت أعين الجبناء، يعني الذين يحجمون عن القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله خوفا من الموت. يقول: ها أنا الآن أموت مثل ما يموت البعير، يعني أموت على سريري الموت العادي، وجسمي كما سمعنا كلامه هذا أن ما في موضع إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، ولكن الأجل ما جاء. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه إذا جاء الأجل لا تؤخر نفس ساعة ولا تستقدم، إذا جاء أجلهم لا يؤخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت مكتوب على بني آدم جميعا وهي آجال محدودة، من وفي أجله واستوفى ماله في هذه الدنيا مات. فالشاهد الذي معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى بعض الصحابة عن بعض، بحيث أن الصحابة أنفسهم يتفاضلون. وقد سبق لنا الحديث أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشر المشهود لهم بالجنة، وهكذا. فالله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل واحد يعطيه حقه الذي يستحقه. الآن الشارح يقول: المشكلة حدثت من بعض من ينتسب إلى السنة ويكتب هذه الكتابات، ويقول يريد أن يحدد، يعني يحدد أو يحقق القضايا التاريخية، يعني الحروب التي سارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وانتهت حروبهم وخرج الخارجون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه انتهت. العلماء جميعا يقولون: لا يجوز لنا أن نخوض فيما حدث بينهم. وهو يقول: يأتي واحد في آخر الزمان ثم يتحدث في هذه القضايا ويدعي أن هذا تحقيق تاريخي، يعني يريد حقق التاريخ ومن هو المعتدي ومن هو المخطئ إلى آخره. فيقول: هذا رجل مخبول لا عقل له، لو كان من الفرق الضالة الذين يكفرون الصحابة ويطعنون فيهم يقول: هذا الناس معروفين والناس يعرفونهم، لكن واحد ينتسب إلى أهل السنة ثم يعمل مثل هذا العمل، هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يستنكر وأن يرد على صاحبه، لأن فيه تشويش على أهل السنة وعلى الشباب خاصة الذين ليست عندهم خلفية بهذه الموضوعات. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا نهي عن سب أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فالواجب أننا نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم ونرد على من يتنقص أحدا من الصحابة، ونبطل قوله لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في الواسطية يقول: ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح فهو من الكذب والدس، والصحيح منه صاحبه مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما اجتهد وكتب لأهل مكة، وقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان هذا الصحابي ممن شهد بدرا.
نذكر القصة عن حاطب بن أبي بلتعة. تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على غزو مكة، على غزو الكفار، وكان يخفي هذه النية، لا يظهرها إلا للبعض، وجمع الناس. حاطب بن أبي بلتعة من الذين أسلموا في مكة، ومن الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين حضروا غزوة بدر. هذا لم يكن من قريش، وإنما هو كما يقول لصيق عندهم، يعني ليس من قريش، وإنما هو من قبيلة أخرى، وفد إلى مكة وأصبح بينهم، وأصبح له عائلة وأولاد. فهو يقول حينما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على الذهاب إلى مكة، يعني حدث في خاطره أن أهله وجماعته الذين هناك ليس لهم أقارب حتى يدافعون عنهم أو يعني يبعدونهم عن محل الخطر، فكتب خطابا إلى أهل مكة يخبرهم بعزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزو مكة. وهذا ذنب كبير، ونزلت فيه السورة، سورة الممتحنة كما تعرفون: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. كتب هذا الخطاب وأعطاه لامرأة وأمرها أن تذهب إلى مكة حتى تعطيهم هذا الخطاب ليأخذ يد عندهم. هذه نيته. الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء الوحي، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا علي بن أبي طالب والزبير وقال: اذهبا إلى الضعينة، هذه المرأة اللي راكبة على الراحلة تجدونها، وخذوا الخطاب منها. فذهبوا أدركوها قريبة من المدينة وهي على بعيرها، فتشوها ما وجدوا شيء، هي وضعته في قرونها الخطاب، تعرفون قرون المرأة في رأسها، فتشوا ما وجدوا شيء. قال علي بن أبي طالب: لتخرجن الخطاب وإلا لعملنا كذا وكذا، يعني تفتيشها النهائي ما يترك لها أي مكان. فخافت عند ذلك، أعطتهم الخطاب، فأخذوا الخطاب ورجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا حاطب وقال له: ما هذا يا حاطب؟ أقسم له على أنه على عقيدته وعلى دينه وأنه لم ينافق، وإنما قال يا رسول الله لم أكن من أهل قريش منهم وإنما كنت لصيقا، فأردت أن أخذ يدا عندهم بهذا الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول دعني أضرب عنق هذا المنافق. الحديث الصحيح عمر بن الخطاب يقول هذا منافق، لو لم يكن منافقا ما يعطي خبر الرسول عليه الصلاة والسلام للكفار. نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان هذا الصحابي ممن حضر أو ممن شهد بدر. هذا الكلام الذي يريد المؤلف أن يذكره الشارح، يقول أن الصحابة حتى لو حدث بينهم خلاف، لو حدث من بعضهم خطأ فخطأهم مغفور. فهذا الرجل الذي هو حاطب الذي عمل هذا العمل وعمل صعب جدا، الله عز وجل قد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من حذر بدر هذا أي عمل نعمله معفون عنه. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكأن المؤلف يقول الخلاف الذي حدث بين الصحابة أي خلاف كان هذا مغفور لهم، لأنه ليس هناك أحد متعمد لهذا الخطأ، وإنما هو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وذنبه مغفور كما سمعنا في هذا الحديث الذي استشهد به في هذه القصة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى وتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة والإجلال والإكرام ومعرفة قدرهم والاقتداء بهم، لأنهم خير القرون، ولأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صحبوه ونصروه، جاهدوا معه وتحملوا العلم عنه، فهم أفضل هذه الأمة، بل هم أفضل الخلق بعد النبيين، لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين. فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام، فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم، إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين وتبليغه للناس بأمانة. فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذا، لأنه حاقد على الإسلام وموتور من الإسلام، فهو يتشفى بذلك، ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قصد من يطعن فيهم.
الله عز وجل يقول في كتابه للناس فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف الأمة في قضية من القضايا، يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول في حال حياته إليه، وبعد وفاته إلى سنته. فإذا كان القرآن الذين نقلوه لنا مطعون فيهم، فإلى أي شيء نرد؟ وكذلك السنة التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان طعن فيهم بعض الطوائف كفرتهم كلهم، يعني حتى أبو بكر وعمر وعثمان ومن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كفروهم. فإذا كانوا كفارا ونقلوا لنا هذا القرآن وهذه السنة، كيف نقبل ديننا عن كفار؟ هذا الهدف من قول هؤلاء، هو الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليقطعوا الصلة بين هذه الأمة وبين نبيها وبين ما جاء به في هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه وهذه السنة التي تكفل الله بحفظها، فالسنة محفوظة كحفظ القرآن، لأن الذين طعنوا فيها وقالوا فيها ما قالوا العلماء بيّنوا القواعد الصحيحة التي بيّنت أن هذا الحديث ثابت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوب. إذن القرآن هذا لا خلاف فيه عند أحد، مع أن بعض الموتورين كما يقول المؤلف، بعض الفرق الضالة تتكلم في القرآن وتقول فيه تحريف، والسنة كما سمعنا على أنها أيضا تكفل الله بحفظها لأنها هي المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، والله يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب السنة، فهو وحي من الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. فالهوى هو الذي حمله على هذا، والهوى هو بغضهم والحقد عليهم. ولذلك تجدون شر الناس من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس، فلا يراهم أحد إلا وهو يكرههم، لأن الله وضع لهم البغض في الأرض، فلا أحد يرى من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يجد في نفسه بغضا لهم وكراهية لهم، نسأل الله العافية.
لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن وهذه السنة، ولهذا كما تفضل الشارح بأن كل من يرى الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم يكرهه، سواء كان بيده شيء أو لم يكن بيده شيء، يكره هذا الذي يعمل مثل هذا العمل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا لا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضر الإسلام، فالصحابة موفور لهم قدرهم وأجرهم، والإسلام مستمر وينتصر ولله الحمد، وإنما هؤلاء يضرون أنفسهم، لكن الخوف على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم فيقع في نفسه شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر بذلك، وكم وقع من فريسة من أبناء المسلمين بسبب مطالعة كتب هؤلاء، لأنه إذا قرأها تأثر بها ووجد في نفسه بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يقل قدرهم عنده وينقصون عنده. فهذا هو الخوف على شبيبة المسلمين وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم، أن يتأثروا بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنها تنشر الآن وتنمق وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة ومن التجليد، ويروجونها في المعارض، يجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الصحابة: هذا لا يضرهم، وهذا لا شك أنه لا يضرهم، بل يزيد في أجرهم، فالصحابة حقهم موفور ومحفوظ عند الله عز وجل، وهو يثيبهم على ذلك، وهذا يكون زيادة في حسناتهم، هؤلاء الذين يطعنون فيهم هذا زيادة في حسناتهم. لكن يقول: الذي يخشى من هذا هو أن الشباب الذين لا علم عندهم قد يجد هذه الكتب ويجد فيها هذه الأخبار التي تطعن في الصحابة، فيتأثر هذا الشاب الذي ليس عنده علم وليس عنده مرجع يرجع إليه حتى يتمكن من معرفة الحق من الباطل، فيخشى يقول على مثل هؤلاء، وأما الإسلام فلا يخشى عليه، وأما الصحابة فهذا لا يضرهم، وإنما هذا يضر هؤلاء الذين قد يقعون فريسة لمثل هذه الكتب التي تنشر بين الناس فيطلع عليها، فيقع في قلوبهم حقد على الصحابة، أو كما يقول على الأقل يعني يقل قدرهم عنده، بدل ما يعظمونهم ويوقرونهم ويدعون لهم يسكتون عن ذلك، وقد يحدث في نفوسهم شيء ظنا منهم على أن الذي قيل فيهم هو صحيح وهو كذب وافتراء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة؟ هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو تكذيب لكتاب الله، فإن الله أثنى على الصحابة في القرآن العظيم في آيات منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
يعني هذه الآية بين العلماء على أن هؤلاء السابقون الله عز وجل نص عليهم من المهاجرين والأنصار، ودائما نجد في الآيات أن المهاجرون يقدمون على الأنصار، لأن المهاجرون هم الذين أسلموا أولا في مكة ثم هاجروا بعد ذلك، والأنصار الذين هم كانوا الأوس والخزرج أسلموا بعد ذلك، لكن الله عز وجل يثني عليهم جميعا ويعدهم هذا الوعد وبدون شرط. نسمع الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الآن يتكلم على الذين اتبعوهم، يشترط فيهم يتبعون بإحسان، فإذا جاء واحد يسبهم ويشتمهم هل معنى هذا أنه تبعهم بإحسان أو تبعهم الآن بقبيح وسوء أفعال؟ إذن الله عز وجل لم يشترط في إدخال المهاجرين والأنصار الجنة أي شرط. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. المتبع بإحسان يدخل في هذا الوعد، وأن الله وعدهم بالجنة، والذي يتبعهم بسوء هذا لا يكون من الذين وعدوا بدخول الجنة بما يعطى هؤلاء. إذن هذا هو الشرط، بأن المتبع لا بد أن يكون متبعا بإحسان، كما سمعنا في آية سورة الحشر التي فيها: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعدما ذكر المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها.
هذا الذين بايعوا تحت الشجرة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا لهم الجنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يرتد أحد منهم عن الإسلام على الإطلاق، ولم يرتد أحد، ولكن يتهم هؤلاء أيضا مع الصحابة كلهم جميعا سواء كان مهاجري أو كان أنصاري أو كان من الذين عملوا هذه البيعة تحت الشجرة، وتعرفون القصة لأنها كانت في غزوة الفتح، والتي الرسول عليه الصلاة والسلام صده المشركون عن دخول مكة وبايعوه تلك البيعة على الموت ورجع بالصلح الذي بينه وبين المشركين، ثم بعد ذلك في العام القابل حج. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم في التوراة، فهم مذكورون في التوراة كما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله ولا يبغضهم إلا كافر لقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، فهذه هي علامة الكفر، فبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق والعياذ بالله. قوله: بكلمة فهو صاحب هوى، أي إذا تكلم في تنقص الصحابة بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. إذا كان هذا يحصل بكلمة واحدة فكيف بالذي يؤلف كتبا في سبهم والوقيعة فيهم وتلمس العثرات لهم وتضخيمها كيف بهذا إذا كان من نطق بكلمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى، يعني يتبع هواه لأنه ما تكلم إلا بهوى في نفسه وبغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا قول سفيان وهو من العلماء الكبار، قال هذا القول: من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ذلك إلا لهوى في نفسه، أي لبغض الصحابة رضوان الله عليهم. نستمر يا شيخ، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا.
هو الآن يتكلم في الإمامة وبأي شيء تنعقد كما سيأتي الحديث عن ذلك، ويخبر بأن الإمام طاعته واجبة، والله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويتكلم على أن الطاعة تكون فيما أمروا به من الخير، ولا تكون الطاعة في المعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الإمام الذي أصبح خليفة للمسلمين وأجمعوا على بيعته يجب طاعته بأمر الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم أنه يقول: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. نسمح الشرح في التعليق على هذه الفقرات التي جاءت لنعلم كيف تكون الولاية، وكيف كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت بعد عمر، وكيف كانت بعد عثمان. نسمع الآن، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: عبد مجدع الأطراف، يعني مقطع الرجلين واليدين، ما دام أنه ولي أمر يجب طاعته بالمعروف. فهذا من أصول العقيدة، والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، إما أنه خارجي أو معتزلي أو صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قوله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، بهذا القيد: فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية وتبقى ولايته، ويطاع فيما ليس بمعصية.
نذكر لكم بعض الأمثلة قبل أن ندخل في التعليق. الإمام أحمد رحمه الله دعاه المأمون وكذلك بعده المعتصم إلى القول بأن القرآن مخلوق، وهذا من تلبيس المعتزلة الذين لبسوا على المأمون وكذلك بعده المعتصم وقالوا أن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، والله عز وجل بصفاته خالق غير مخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. من قال أن القرآن مخلوق فكأنه يقول أن صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر. حينما أمر بذلك هو وغيره من العلماء الذين قتلوا في هذه المحنة لم يطيعوا المأمون ولا المعتصم، لماذا؟ لأنه أمر بمعصية فلم يطيعوا، وفي نفس الوقت لم يخرجوا عليه. لماذا؟ لأن إمامته باقية وأمر بمعصية فلا يطاع فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينهى عن الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلم يكن هناك الكفر البواح الذي يبيح للعلماء أن يخرجوا على المأمون وعلى المعتصم، وإنما قال هذا القول الذي هو خطأ، ارتكب معصية وخالف فيها فلم يطاع في تلك المعصية، وفي نفس اللحظة لم يأمر أو لم يأمر كل الذين عذبوا بالخروج على المعتصم. الإمام أحمد ضرب ضربا شديدا حتى أغمي عليه وبقي في السجن، وجيء به للمناظرة في خلافة المعتصم لأنه لم يقابل المأمون، كان يدعو الله ألا يقابل المأمون، جاء أجل المأمون فتوفي قبل أن يقابل الإمام أحمد، فجاء به في خلافة المعتصم وكان في السجن لا يعرف الناس ماذا يصنعون وماذا يفعلون. فلما أحضروه للمناظرة كان يقول للسجان كيف أحوال الناس الآن، لأنه ما يدري ماذا الناس يعملون، فيقول له إن الناس قد أشهروا أقلامهم يريدون كلمة منك حتى يطيروا بها في الدنيا كلها. يعني الإمام أحمد لو قال كلمة وقالوا مخرجوا على المعتصم لم يتخلف أحد، لكن ماذا سيترتب على الخروج من القتل والتدمير، قتل أناس لا يستحقون القتل وليس لهم ذنب، ولكن هناك أدلة تمنع من الخروج عليه. إذن الإمام أحمد جاء بها مقيد وقال له المعتصم يا أحمد قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، أنا أفك القيود بيدي. ماذا قاله الإمام أحمد؟ قال تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء الذي تدعو إليه وأنا أقول به. فلم يجد لا آية في كتاب الله تقول أن القرآن مخلوق ولا سنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ذلك، فأمر الذين عنده قال اضربوه قطع الله أيديكم، ضربوه حتى أغمي عليه وأعيد للسجن. الإمام أحمد الآن لم يقل للناس اخرجوا، لو خرجوا لم يتأخر أحد، صبر على هذه المحنة وثبت، الله ثبته في هذه المحنة ولم يقل فيها ما يريده هؤلاء. بعد ذلك جاء الواثق بعد المعتصم وكان المحنة منتشرة بين الناس، يعني الذي يقول القرآن مخلوق يوظفوه ويكرموه ويعطوه كل شيء، والذي لا يقول ذلك إما يسجن وإما يضرب وإما يقتل وإما يفصل من عمله، وهكذا أهل السنة والجماعة صابرون على هذه المحنة. ففي وقت الواثق أو المتوكل جاءوا برجل مقيد من أجل أن يختبروه ويناظروه ويقول القرآن مخلوق، رد عليهم وقال لهم أنتم يعني عاجزون عن المناظرة بهذا التعبير، فحمي وقال جيبوا المعتزلي هذا الذي هو يقوم بالمناظرة، فجاء به فقال السؤال لي أنا أسأل وأنت الحكم، الخليفة هو الذي يحكم، فسأله هذا السؤال قال هذا الشيء الذي تدعو له، يعني أنت الآن تدعو وتقول أن القرآن مخلوق، لأنه في, 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 في نفوسهم وفي هواهم أنهم يريدون ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأنهم لم يفهموا من الكلام إلا ما فهمهم من المخلوق، والمخلوق لابد أن يكون له لسان وحنجرة ويتكلم بهذا الكلام الذي يسمع، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال له هذا الذي تدعو إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون؟ قال لم يعلموه. فقال ما شاء الله، شيء جهله الرسول والخلفاء الراشدون وأنت علمته؟ فسقط في الجولة الأولى. فقال أقلني، يعني اسمح لي في هذه المرة. فقال أنا أسمح لك ولكن السؤال يبقى لي. المتوكل يتفكر في هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء. طيب أعاد السؤال بعينه، أعاد السؤال بعينه، فقال علم، يعني الرسول علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال طيب هل دعوا لهذا؟ يعني هل دعوا الناس وقال قولوا القرآن مخلوق؟ قال لم يدعوا. قال سبحان الله، شيء وسعهم ولا يسعك؟ لا وسع الله عليك. فقام المتوكل دخل الحجرة وقال لا وسع الله عليك. ثم خرج بعد ذلك وأمر بإطلاق الرجل هذا، وطلب منه أن يبقى عندهم حتى يعلم أولاده، لأنه في البداية لما جاء قال السلام عليك ماذا قال له؟ لم يرد عليه. فقال له عملك هذا، أو قال بئس من أدبك، بئس من أدبك. زعل كيف؟ قال الله عز وجل يقول فإذا حييتم بتحية فحيوا فردوها، يعني أما ترد نفس التحية أو بأحسن منها، وإنت لم ترد لا بنفس التحية ولا بأحسن منها. فالشاهد من هذا أنه أراد منه أن يبقى، قال الأحسن أن تتركني أن أعود إلى أهلي، لأنهم إذا رأوني سيكفون عنك الدعاء، لأنهم الآن يدعون الله عليك، لأنه لم يؤت بأحد في هذه القضية إلا قتل، وربما يقول أني قتلت. أولا القيد لما فكه، فكه من رجليه مسك القيد، قال ماذا تريد به؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يضع الحمود هذا معي، هذا القيد معي، حتى يوم القيامة أقول يا رب اسأل هذا الظالم فيما سجنني. بعد ذلك عرض عليه مكافأة يعطيه، يعني هدية، قال الهدية أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، البقاء سمعتم العذر. قال أنا لو بقيت يظنون أنك قتلتني فيستمرون في الدعاء عليك، إذا رأوني سيرفعون عنك الدعاء. وانتهت المحنة، وفي نفس الوقت أمر بقراءة الكتب، كتابه السنة في المساجد، وإعادة القضية كما كانت. المحنة كلها 15 سنة أو 17 سنة. صبر أهل السنة والجماعة أهل الحق على الأذى في هذه الفترة، والله عز وجل رفع هذه المحنة بعد هذه الفترة القصيرة، وحافظوا على السنة. فالإمام أحمد عصم بالسنة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فلم يطعهما، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا فلم يخرج عليهما ولم يأمر بالخروج عليهما. إذن العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أما الذي يترك السنة فيضل، فلا بد من الكتاب مع السنة. فالشاهد من هذا على أن الذين يأتون بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفلحون، وأهل الحق يتمسكون بالكتاب والسنة مهما كان الأمر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. هذا بيان بما تنعقد به الإمامة، فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختيار المسلمين، وهو من اختاره المسلمون. والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق.
هو الآن يذكر لكم الأمثلة، يعني يقول الاختيار للإمام من أهل الحل والعقد، يعني من العلماء والأمراء المسؤولين هم الذين يختارون، ما هو الصبيان كلهم. وإذا تمت البيعة مو شرط أن كل واحد يأتي ويضع يده في يد الخليفة، وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد تمت البيعة. الآن يمثل لنا أولا بخلافة أبي بكر، نسمع.
قال رحمه الله تعالى: فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق رضي الله عنه، فكانت بيعة الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد، فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولها أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ما خالف في هذا أحد. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه، منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وانعقدت بيعته، وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة.
هذا المثال الأول، يعني أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى السقيفة هو وعمر وأبو عبيدة، وجاءوا الأنصار مجتمعون، وحدث في البداية قول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. ولما روى لهم أبو بكر رضي الله عنه أن الإمارة في قريش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا لذلك، فأراد أن يبايع هو أبو بكر عمر أو أبو عبيدة، قال: نختار لكم أحد الاثنين. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ أولا قال كل الكلام الذي قاله أبو بكر في محله لما خطب وتكلم، ولم أكره منه إلا هذه الكلمة. يعني كيف أتأمر على عمر بن الخطاب؟ قال: لو قدمت وضربت عنقي كيف أتقدم على أبي بكر؟ ثم قال قولته المعروفة: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ هذا يبين لنا على أن الخلافة هي مصلحة لحفظ الكيان، كيان الأمة، للجهاد في سبيل الله، وليس هي مثل ما يقول يعني بعض الطوائف أنها ركن الإيمان. ليست ركن للإيمان أبدا، أركان الإيمان خمسة ستة، ليس فيها خلافة، لكن الخلافة لا بد منها، لأنه إذا لم يكن هناك خليفة تكون الدنيا فوضى، وهذا لا يصلح. إذن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه في السقيفة، ثم بعد ذلك بايعه المسلمون في هذا المسجد، ولم يشترط أن يبايعوا كل الناس الموجودين من المسلمين يأتون ويضعون أيديهم في يد أبي بكر رضي الله عنه، إنما أهل الحل والعقد هم الذين بايعوا وبقية الناس تبع لهم. ننتقل للقول الثاني في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هذا المثال الأول، يعني ثمت البيعة من أهل الحل والعقد والناس كلهم تبع لهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الأمر الثاني، ولما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة اختار عمر رضي الله عنه وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا، وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنهما.
اختار عمر، وبعض الذين تكلموا في هذا الاختيار وقالوا أن هذا رجل يعني شديد، وهو شديد علينا قبل أن يكون خليفة، فكيف إذا كان خليفة؟ وقالوا لأبي بكر هذا القول، قال: تخوفوني بالله، إذا سألني الله عز وجل سأقول اخترت لهم أفضلهم الذي يقوم بهذا الأمر، فأنا اخترت هذا الاختيار. هو اختار لهم هذا وما أجبرهم عليه، لو امتنعوا لهم أن يمتنعوا، لكنهم قبلوا هذا الاختيار وبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعروف خلافته ماذا صار فيها من الفتوحات وجميع الأعمال الذي قام بها عمر رضي الله عنه في خلافته التي قضاها بعد أبي بكر رضي الله عنه. هذا المنهج الثاني، الخليفة نفسه يختار واحد، إذا اختار واحدا الجماعة سيطيعونه ويتبعونه، لأنه لم يختار لهم إلا الذي يقتنع به أنه سيقوم بهذا الأمر. النوع الثالث،
قال الأمر الثالث: إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان، فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية فإن عبد الملك بن مروان بن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا ونفع الله به، وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين.
كمل.
فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما أن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس له وينقادوا له، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. قال: قوله بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد، كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى، وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامته، ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه.
يعني أنتم عرفتم الآن أبو بكر كيف كان اختياره، وعمر كيف كان اختياره، وعثمان بن عفان سبق الكلام والحديث عن ذلك، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وحضرته الوفاة جعل الخلافة شورى بين ستة. من هم الستة؟ الستة الباقون من العشرة، العشر المبشرون بالجنة، منهم الأربعة الخلفاء وبقوا يعني ستة من العشرة، فجعلها شورى بينهم يختارون واحدا منهم، لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، فجعلها شورى بين هؤلاء الستة. وكما سمعتم أنه قال عن عبد الله بن عمر يعني ابنه أن يحضر معهم وليس لهم من الأمر شيء، إنما يحضر كالتعزية، لأن والده قتل وكان خليفة المسلمين، فرغب أن يكون بينهم من أجل الحضور فقط، وليس له أمر لا في الاختيار، وإنما الأمر يكون إلى الستة، والستة بعد ذلك جعلوها في ثلاثة فيما بينهم، كل واحد تنازل عن حقه للآخر، والثلاثة في الأخير حتى يضيقون الشقة ويمتنع الخلاف، الثلاثة جعلوها في واحد، يعني الثلاثة وهو عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي بن أبي طالب. عبد الرحمن بن عوف عرض عليهم على الاثنين، يعني من منكم يتنازل ويكون هو الحكم بين الاثنين، يعني هم الآن ثلاثة كلهم مرشحين للخلافة، واحد يتنازل، إذا تنازل يصير هو يعني يختار واحد من الاثنين. فجاء في الحديث كما صحيح البخاري: أسكت الشيخان، يعني لم يتكلم لا علي ولا عثمان، فقال: تجعلون الأمر إلي؟ قالوا: نعم. إذن صار عبد الرحمن بن عوف الذي يختار له. يعني أول نفهم أنها كلها محصورة كانت في ستة، ما قالوا الناس كلهم لابد أن يختارون، ما يمكن هذا، شيء مستحيل، فجعلوها في ستة، والستة جعلوها في ثلاثة، والثلاثة بعد ذلك جعلت في واحد، هو الذي يختار أحد الاثنين، فما ترك ولا واحد إلا استشاره. يعني عبد الرحمن بن عوف ما ترك لا رجال ولا نساء ثلاثة أيام بلياليها يستشير الناس من الأولى بالخلافة. وعند ذلك ترجح عنده من كثرة الناس الذين اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتمت البيعة لعثمان. فالخلافة تكون بهذه الطريقة، ما هي بالفوضى العالم كلهم يختارون، هذا غير ممكن، يعني كل من يبايعون الإمام هذا مستحيل. إذن أهل الحل والعقد الذين ذكرهم المؤلف العلماء والأمراء أهل السلطة يعني الرؤساء الكبار، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، يختارون الذي يختارونه، بقية الأمة تبع لهم. بعد ذلك إذا لم يكن بهذه الطريقة وجاء واحد وتغلب على المسلمين بسيفه، عند ذلك يصبح هو الخليفة، إذا تغلب عليهم تصبح الطاعة له، لا يجوز لهم أن يخالفوه، لأنه سيقوم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل، انتهى الوقت.